أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ملخص ما تقدم في الضرار، يمكن أن نلخص المطلب هكذا، نقول أنه هناك عدة أقوال لمعنى الضرار، كما يلاحظ عند اللغويين وعند غيرهم. القول الأول أن الضرار بمعنى الضرر، فيكون هذا العطف لا ضرر ولا ضرار نوع من التأكيد، كما ذكره في لسان العرب بنحو قيلة، هما بمعنى يعني بمعنى واحد وتكرارهما للتأكيد. وهذا القول طبعا لا معنى له أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله رب الفصاحة والبلاغة لا ضرر لا ضرر، وفقط منح من تغيير العبارة. القول الثاني أنه لا ضرار معنى مباين إلى لا ضرر، ولكن بمعنى الضرر بمعنى ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، هذا يسمى ضرر. الضرار أن تضره من غير أن تنتفع به، فلا ضرر كأنه فيه جنبتان، جنبه أنه يضر غيره يضر غيره، والجنب الأخرى أنه ينتفع، فما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت. لا ضرار مجرد أنه تضر من غير نفع، من غير أن تنتفع، هذا القول الثاني. القول الثالث، طبعا هذا القول الثاني ربما يؤخذ عليه نفس مورد الرواية، مورد الرواية يتنافى معه، يعني مورد الرواية أن السامورا يضر صاحبه وينتفع، هو سيدخل إلى نخلته أو ما يرتبط بها، يعني ليس فقط مجرد إضرار، حتى نفرق أنه ضرر ما يضر صاحبه وينتفع، والضرار ما يضر صاحبه ولا ينتفع، بل أحيانا يكون ضرر مع أنه لم ينتفع هو، يعني عندما يقتل زيد عمرا بلا منفعة، أو يضرب زيدا عمرا يكسر رجله يده، هنا أوقع فيه الضرر من غير نفع، يعني يمكن تتصور أنه هذا يسمى ضرر، إلا أن نقول هذا خطأ تسميته ضرر خطأ. على كل حال هذا المعنى أيضا بعيد عن الأنس الذهني. القول الثالث أن ضرار مباين أيضا إلى ضرار، ولكن الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه، يعني عندما الآن يبدأ شخص بضرب صاحبه، عندما يبدأ شخص بضرب صاحبه هذا نسميه ضرر، عندما الآخر هو يرد عليه نسميه ضرار، يكون الضرر هو ما يبدأ به والضرار هو الجزاء عليه. هذا أيضا لا يتناسب، هذا المعنى لا يتناسب مع مورد الحديث. مورد الحديث لم يصدر الضرر من الأنصاري لا ابتداء ولا جزاء، رأيت ما هنالك أن سمرة عندما كان يدخل بلا استئذان طلب منه الاستئذان، لم يقبل، شكى عليه عند الرسول صلى الله عليه وآله. إذن ليس هناك ابتداء ضرر وجزاء على الضرر، حتى نقول بأنه لا ضرار، يعني ضرار هو الجزاء على الضرار، أما الضرر هو الابتداء بالضرر. هذا المعنى أيضا يتنافى مع مورد الرواية. القول الرابع أن الضرار مأخوذ من المضارة التي هي من صيغ المشاركة، وقلنا صيغ المفاعلة صيغة المشاركة، مثل خادع مثلا، قاتل وما شاكل، فعليه يكون معنى الضرر هو فعل الواحد، ضرر من طرف واحد، زين ضرب عمرا أو نعم ضرب عمرا، والضرار هو فعل الاثنين، مثل قاتل زيد عمرا يكون فعل الاثنين، وهذا ما ذكرناه سابقا من أنه هو المعروف في صيغ المفاعلة، في صيغة المفاعلة عند الصرفيين والنحويين هو هذا المعنى، أن يكون الفعل مشترك بين الاثنين. ولما نقول ضرار مأخوذ من ضاره، ضاره ضرارا مضارة، يكون من صيغ المفاعلة فيدخل في هذا الباب. وهذا تقدم مناقشة المحقق الأصفهاني رحمه الله لهذا المعنى، وأن المفاعلة لا تأتي دائما بنحو الاشتراك في الفعل أو اشتراك الاثنين في الفعل، بل أن صيغة المفاعلة في الاستعمالات الفصيحة، في الاستعمالات القرآنية والاستعمالات الفصيحة لا تكون، أما أنها لا تصح أصلا أن يراد بها فعل الاثنين أو لا يراد منها ذلك، وتقدم الكلام فيه تفصيلا. القول الخامس الذي هو رأي المحقق الأصفهاني نفسه، والسيد الخوي رحمه الله أيضا تبعه في ذلك عليه، هو أن يكون الضرار، أن يكون اللي هو صيغة المفاعلة طبعا، أن يكون يعني الضرار هنا كأنه مسلم عندهم أنها من صيغ المفاعلة، بمعنى أنه هي ضارة ضرارا، فتكون مصدر ضارة الذي هو على وزن المفاعل يصير ضارة ضرارا مضارة، هذا مسلم. ولكن المراد من صيغة المفاعلة ليس هو فعل الاثنين، وإنما أن يكون في صدد إحداث الفعل في غيره، أن يكون هكذا، أن يكون في صدد إحداث الفعل في غيره. هذا الوجه قلنا أنه يعني كأنه ناقص، يحتاج إلى تكميل، لأنه مجرد أن يكون في صدد يعني قبل الفعل يصدق على أنه هذه الصيغة، بس مجرد أن يكون في صدد يصدق أو في صدد مع الفعل أو في صدد مع الفعل وحدوث الفعل أو صدد في مع الإقدام على الفعل وعدم حدوث الفعل، لابد أن نحدد. ضرر أحيانا يكون فعل قصدي، أحيانا لا يكون قصدي ويحدث الضرر، يعني أن يفعل الشخص فعلا يحدث منه الضرر لآخر من غير قصد، وأحيانا يكون بقصد أن يفعل الضرر ويفعل الضرر، هذا يسمى ضرر، في الحالتين تسمى ضرر، وفي الحالتين يوجد هنا قصد، وأن يكون هو عازم على ذلك وقاصد على ذلك ومريد لذلك. إذن ينطبق عنوان الضرار على هذا الذي ينطبق عليه عنوان الضرر. فإذن لابد أن نضيف، نقول أن ضرار فيها نوع من الإصرار، من التعنت، من الاستمرار، حتى نفرق بينها وبين ضرر. فنقول ضرر ليس فيها نوع من التعنت والاستمرارية والإصرار، حدث الضرر بأي نحو كان، حدث الضرر بأي نحو كان. الضرار لا، فيه هذا الإقدام مع إصرار وتعنت أن يلقي غيره في الضرر، وهذا الذي يتناسب مع أجواء الرواية. أجواء الرواية يظهر من خلالها أن سمرة عنده تعنت وعنده إصرار على هذا الفعل، يعني هذا صدور هذا الفعل منه بنحو تكرار مثلا، بنحو استمرار مثلا، فيه إصرار وكاشف عن التعنت. هذا هو المعنى الأوجه لكلمة ضرار في الرواية، والله العالم. هذا يعني نستطيع أن نقول حاصل ما تقدم من الكلام في كلمتي ضرر وكلمتي ضرر وضرار. الآن الكلام في كلمة لا الثالثة، هذه اللفظة الثالثة، المفردة الثالثة، كما قلنا أن البحث في المفردات فعلا في ضرر، لا في ضرار، في لا. الكلام في لا، هنا السيد الخوئي رحمه الله قال ينبغي أن نمهد تمهيد لاستعمالات لا النافية للجنس في الأحكام الشرعية وفي مقام التشريع. قبل أن ندخل إلى لا الموجودة عندنا، أن نبحث عن نفس لا النافية للجنس التي تكون في الأحكام الشرعية، يعني التي ترد في الأحكام الشرعية والتي تكون في مقام التشريع. ويقول لا النافية للجنس التي في هذا المقام على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تكون الجملة مستعملة في مقام الإخبار عن عدم تحقق هذا الشيء، بمعنى أن يكون كناية عن مبغوضية هذا الشيء فلا يراد تحققه، هذا الشيء مبغوض فلا يراد تحققه، ولكن يصاغ عدم إرادة تحققه بصيغة الإخبار، والمقصود منها الإنشاء، إنشاء النهي، فيكون نافي أريد به النهي. مثلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هنا إخبار عن عدم تحقق هذا أو عن مبغوضية هذه الأمور وعدم إرادتها، هذا نفي، ولكن في هذا النفي في مقام النهي، أنه من يريد الحج يجب عليه أن لا يقع منه الرفث، أن لا يقع منه الفسوق، أن لا يجادل، فيكون نفي بمعنى النهي. هذا المعنى أولا وارد كما قرأنا في الرواية ففي الآية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأيضا في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله موجود لا غش بين المسلمين. المصحح له ما هو؟ هذا المعنى هناك مصحح له ويذكر عادة في بحث الأوامر، هذا المعنى أنه الأوامر هناك تارة تكون بمادة الأمر، وتارة تكون بصيغة افعل، وتارة تكون بالصيغة الإخبارية. هو ينشئ أمر، نفترض أنه سئل الفقيه بأن فلان حرك مثلا وجهه مال بوجهه عن القبلة أثناء الصلاة وأثناء الذكر وأثناء كذا، أو مثلا لم يستقر أثناء الذكر، لم تحصل منه طمأنينة، فيجيب الفقيه يعيد الصلاة. يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة، هذه جملة إخبارية. يعيد الصلاة، أعاد الصلاة، جملة إخبارية، ولكن أريد بها إنشاء الأمر، يعني فليعد الصلاة، المقصود أعد الصلاة أو فليعد الصلاة. فإذا هذا إخبار عن تحقق الشيء، عن وجود الشيء، فكأنه يبرز رغبته التامة في تحققه، فيبرزه كأنه تحقق. عندما قال أعاد، أعاد الصلاة، هنا فعل ماضي بمعنى أنه هذا الأمر تم ووقع وانتهى. إذن هو يريد، عنده رغبة ومحبوبية لحصول هذا الفعل، فصاغه بنحو كأنه حصل، فيكون أكثر تأكيدا وتشديدا على المراد. هذا النحو المذكور في باب الأوامر أيضا يأتي نفس الكلام في باب النواهي، فيستعمل لا نافية للجنس، وهي في مقام الإخبار عن عدم تحقق هذا الشيء، فيكون كناية عن مبغوضيته التامة، فيكون إخبار يراد به النهي، وكأنه حصل وانتهى ولا وجود له، يعني لا وجود، حصل معنى هنا لا وجود لأنه نفي، لا وجود له أصلا، أنه يعني لا يريد أن يقع، يقول لا وجود له، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا هو المعنى الأول للا النافية للجنس. عليه ما ذكر من بعض الأصوليين من أنه لم يتعاهد هذا النحو من الاستعمال، هذا الكلام لا موضع له، متعاهد وذكر في القرآن الكريم فضلا عن غيره. المعنى الثاني أن تكون الجملة التي فيها لا نفي للجنس مستعملة في مقام الإخبار عن عدم تحقق شيء في الخارج كالنحو السابق، لكن الفرق لا بمعنى عدم تحققه مطلقا كما في الفرض الأول، الفرض الأول عدم تحققه مطلقا كناية عن نهي والمبغوضية، هنا بمعنى عدم وجود الطبيعة في ضمن فرد من الأفراد، هذا الفرد الخاص لا توجد فيه الطبيعة، هذه الحصة الخاصة لا توجد فيه الطبيعة. بتعبير آخر، أن الطبيعة غير منطبقة على هذا الفرد، أو أن الطبيعة غير منطبقة على هذه الحصة. والمقصود من هذا النفي وأن الطبيعة غير منطبقة على هذا الفرد أو على هذه الحصة، هو نفي الحكم الثابت للطبيعة. إذا نحن نفترض أولا أن يكون هناك حكم ثابت للطبيعة، وهذا الحكم يراد نفيه عن حصة خاصة أو عن فرد خاص، فيصاغ بهذه الصيغة لا وجود لهذه الطبيعة في هذا الفرد. مثلا للتوضيح، لا ربا بين الوالد والولد. الربا بحسب أمر تكويني متحقق، يعني أن يقرضه 1000 بشرط أن يرده 2000، هذا ربا زيادة في القرض، هذا ربا تكوينا. وهذا الربا التكويني له حكم شرعي وهو حرمة الربا، هذا مسلم. الآن لما جاءت الرواية وقالت لا ربا بين الوالد والولد، نفت الطبيعة لا ربا، نفت الطبيعة عن هذه الحصة، لا تنفي الطبيعة مطلقا كما في الفرض الأول، تنفي الطبيعة عن هذه الحصة لا ربا بين الوالد والولد، في خصوص هذه الحصة لا يوجد ربا. ما هو المقصود من هذا النفي مع أنه تكوينا حاصل وواقع؟ المقصود منه نفي حكمه، يعني نفي حكم الطبيعة، الحكم المتعلق بالطبيعة وهو حرمة الربا منفي عن الربا بين الوالد والولد، فيصاغ بهذا التعبير لا ربا بين الوالد والولد. أو مثلا لا شك لكثير الشك، كثير هناك حكم للشاك في الصلاة، هناك حكم للشاك في الصلاة، نقول إذا شككت بين 3 و4 ابني على 4، إذا شككت بين 2 و3 بعد إكمال السجد الذكر من السجدة الثانية ابني على 3، وهكذا عندنا حكم للشك، فعندنا حكم لطبيعة الشك، وإن كانت الأحكام تختلف الشك بين كذا وكذا غير الشك بين الآخر والآخر، المهم عندنا حكم للشك. بالنسبة لهذه الحصة لهذا الفرد وهو شك كثير الشك، الشرع يقول لا شك لكثير الشك، ينفي الطبيعة عن هذا الفرد. ما هو المقصود؟ المقصود نفي الحكم، وهنا نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، ليس المقصود نفي الشك، الشك أمر وجداني متحقق، أنا شاك فعلا، كيف لا شك؟ إذن ليس المقصود أن ينفي حقيقة الشك، إذن المقصود شنو؟ نفي حكمه، الحكم الذي هو للشاك بين 3 و4 البناء على 4، ثم مثلا الإتيان بركعة احتياطا من قيام احتياطا أو ركعتين من جلوس احتياطا، هذا الحكم مرتفع عن كثير الشاك، فيصير نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذا طبعا إذا ورد في مثل هذه الموارد، إذا هناك حكم شرعي في الشريعة بنحو الإلزام نقول ينفي هذا الحكم. أحيانا لا يكون عندي حكم إلزامي في الشريعة، فنلجأ أن نقول نفي للكمال، مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده، لا يوجد عندي حكم إلزامي بوجوب الصلاة في المسجد حتى نقول نفى الحكم بلساننا في موضوعه، وإنما الأفضل أن يصلي في المسجد، الصلاة الكاملة أن يصلي في المسجد. هنا لما قال لا صلاة لجار المسجد نفى الطبيعة، ولكن المقصود نفي الكمال، ليس نفي حقيقة الطبيعة حتى نقول مثلا بالتحريم أو ما شاكل. هذا هو الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث ما تكون الجملة فيه مستعملة في نفي شيء في الشريعة المقدسة، وتارة تكون مستعملة في نفي موضوع من الموضوعات في الشريعة. بمعنى شنو؟ بمعنى أن هذا الموضوع موجود مثلا في الشرائع السابقة بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية المقدسة، هذا الموضوع غير موجود، لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. هذا كأمر كموضوع موجود في الشرائع السابقة، هذا الموضوع في الشرائع السابقة غير موجود، يعني لم يشرع، لم تشرع الرهبانية في الدين الإسلامي. فإذن هنا يفترق عن المعنى السابق، المعنى السابق نفي للموضوع، ولكن بلسان ولكن المراد نفي الحكم، فيكون نفي الحكم بلساننا في موضوعه. هنا نفي للموضوع، ولكن المقصود أن هذا الموضوع لم يشرع في الشريعة الإسلامية، لا رهبانية في الإسلام. هذه الرهبانية المشرعة في الأمم السابقة غير مشرعة في الشريعة الإسلامية، فتكون كناية عن نفي التشريع. أيضا ورد لا مناجشة في الإسلام، وكان هذا ورد في طرق العامة، ولكن بهذا المعنى. إذا وإن كان لم يكن ليس من جهة الوجود في الشرائع السابقة وعند الإمام السابق، وإنما وجود في العرف، العرف موجود عندهم. ربما شخص يأتي عندما تعرض السلعة بكم هذه، هذا يقول بألف، الآخر يزيد 2000، الثالث كذا إلى أن تستقر. فشخص ما يريد الشراء، فقط يريد يرفع السعر، ولو مثلا اتفاقا مع البائع أو ما شاكل، حتى ينخدع المشتري مثلا، فيشعر أن هناك عليه طلب وأنه سعره مناسب وكذا، فهو يصعد السعر. أم الأول لا يريد أن يشتري أساسا. هنا لا مناجشة في الإسلام، هذا الازدياد غير مشرع، هذا الموجود عند العرف غير مشرع في الإسلام. فالمهم يكون هذا النفي نفي للموضوع نفسه. تارة يكون تستعمل نفس الجملة في نفي نفس الحكم الشرعي، لا في نفي موضوعه، ابتداء ينفي الحكم الشرعي. طبعا هنا غير مشرع، القسم الأول إذا كان غير مشرع يكون واضح حكمه، مثل أيضا لا قياس في الدين، أو ذكر مثال لا قياس في الدين، الظاهر قياس غير موجود بهذا اللفظ، يعني لا رأي في الدين موجود، رواية لا رأي في الدين موجود، فلعله لا رأي في الدين، لا رأي في الدين يعني بحيث يكون رأيه هو مستقلا مكلف، فهنا أيضا ينفي. فهنا حقيقة القياس أو الرأي موجود عند العامة، وبالنسبة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام ينفونه، فيقولون لا رأي في الدين، أو لا قياس على فرض صدور لا قياس في الدين. فهنا هذا الأمر المرتكز في أذهان العامة منفي في الشريعة المقدسة، فيكون هنا الحكم المنفي هو ما كان ثابتا للموضوع في الأمم السابقة، أو ما كان ثابتا للموضوع في سيرة العرف، أو ما كان ثابتا للموضوع عند العامة، فيبين في مذهب أهل البيت أنه لا رأي في الدين، أو مثلا لا رهبانية في الإسلام إذا كان ثابت في الشريعة السابقة. هنا لا فرق بين أن يكون الحكم إلزامي أو أن يكون الحكم غير إلزامي، أن يكون تكليفي أو أن يكون وضعي. أحيانا لا يكون مستعملة في نفس الحكم، لا في الموضوع، ابتداء في نفس الحكم الشرعي، مثل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهنا نفس الحكم منفي، ما جعل عليكم في الدين من حرج. بمعنى شنو؟ يعني الحكم الحرجي لم يثبت في الشريعة، يعني الحكم الذي يحصل منه الحرج، يعني الحرج يتحقق بجعل حكم حرجي فينفى في الشريعة. فهنا ينفى يعني عدم جعل الحكم الذي يلزم من امتثاله الحرج على المكلف، فهنا النفي توجه إلى نفس الحكم لا إلى الموضوع. هذه ثلاثة استعمالات للا النافية للجنس موجودة عندنا في الشريعة المقدسة. هذا تمهيد ضروري حتى نعرف فيما بعد ما هي المحتملات في اللا الموجودة في هذه الرواية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.